والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والاعتصام للشاطبية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد
لله. فصل وتعلق بهذا الموضع مسائل. ما هو الموضع؟ تحريم المباح. موضع تحريم المباح. فتعلق بهذا الموضع مسائل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى: فصل ويتعلق بهذا الموضوع مسائل، إحداها أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك يتصور على أوجه. الأول التحريم الحقيقي وهو الواقع من الكفار.
نعم.
كالبحيرة.
أن تأتي إلى الحلال إلى المباح وتقول هذا حرام، هذا التحريم الحقيقي وهو الواقع من الكفار. كالبحيرة
والسائبة والوصيلة والحامي وجميع ما ذكر الله تعالى تحريمه عن الكفار بالرأي المحض، ومنه قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، وما أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأيا مجردا.
وما أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأيا مجردا، يعني يقع من بعض المسلمين بالرأي المجرد لا بالتأويل. نعم، هذا التحريم الحقيقي.
الثاني أن يكون مجرد ترك لا لغرض، بل لأن النفس تكرهه بطبعها أو لا تذكره حتى تستعمله أو لا تجد ثمنه أو تشتغل بما هو آكد وما أشبه ذلك. ومنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب لقوله فيه: إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. ولا يسمى مثل هذا تحريما
شرعيا، ولا يسمى مثل هذا تحريما، أي لا يسمى مثل هذا تحريما شرعيا، إنما قد أمتنع منه. فالتحريم يعود معناه إلى المنع والامتناع. نعم. وحرام على قرية أهلكناها. نعم.
لأن التحريم يستلزم القصد إليه وهذا ليس كذلك.
نعم. فمجرد الترك أن يترك الإنسان هذا الشيء يمتنع منه، فهذا لا إشكال فيه. إذا كان المانع من ذلك مثلا منع طبعي كالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: فأجدني أعافه. ولهذا قال له خالد كما في الصحيح: حرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي. وذكر الحديث، قال خالد: فاجتررته فأكلته. ما الثالث
أن يمتنع لنذره التحريم أو ما يجري
لنذر التحريم، يعني بسبب ذلك يمنع عن نفسه نذرا: لا أكل كذا. ينذر ألا يأكل كذا. نعم.
أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة القاطعة للعذر، كتحريم النوم على الفراش سنة وتحريم الضرع.
لا يجعل المباح هذا حراما في ذاته ويقول هذا حرام شرعا، وإنما نظر ألا يأكله، نظر ألا يلبس، نظر ألا إلى آخره، فحرمه على نفسه بالنذر أي الامتناع، وليس أنه جعل المباح نفسه حرام. نعم.
كتحريم النوم على الفراش سنة وتحريم الضرع وتحريم الادخار لغد وتحريم اللين من الطعام واللباس وتحريم الوطء أو الالتذاذ بالنساء في الجملة وما أشبه ذلك،
مثل ما قال بعضهم: وأنا لا أتزوج النساء. فيقول أن يمتنع، يقول الثالث أن يمتنع لنذير التحريم أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة القاطعة للعذر. طبعا الأول هذا كفر إذا قامت الحجة على صاحبه، أن يقول مثلا اللحم حرام وتقيم الحج عليه فيصر على هذا، وقد أباح الله اللحم وأباح الشريعة اللعمة، هذا يكفر. وأما الثاني فامتناع لطبع هذا مباح. وأما الثالث أن ينذر ألا يأكل لحما أو كذا، فهذا يؤمر بالأكل والكفارة. نعم.
الرابع أن يحلف على بعض الحلال ألا يفعله، ومثله قد يسمى تحريما.
نعم. يعني قال أنه يحلف ألا أدخل لك بيتا، هذا حلال أو كذا، فيحلف ألا يدخله. نعم.
قال إسماعيل القاضي:
هذه الثياب، يحلف ألا يلبس هذه الثياب وهي مباحة. نعم. نعم. هذا. نعم. هذا في الحلف، لأن الله قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فأجره مجرى اليمين. حلف ألا يفعل كذا فأجره مجرى اليمين. نعم.
قال إسماعيل القاضي إذا قال الرجل،
ولهذا الفرق بين هذا وبين النذر أن يصرح بالنذر في النذر، أن يصرح بالنذر هذا النذر. نعم.
قال إسماعيل القاضي إذا قال الرجل لأمته والله لا أقربك فقد حرمها على نفسه باليمين،
فهذا ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا غشيها وجبت عليه كفارة اليمين. وأتى بمسألة ابن مقرن في سؤال ابن مسعود رضي الله عنه إذ قال إني حلفت ألا أنام على فراشي سنة، قال فتلى عبد الله يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا الآية، وقال له كفر عن يمينك ونم على فراشك.
نعم.
فأمره أن لا يحرم ما أحل الله له وأن يكفر من أجل اليمين. فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوع من التحريم وله وجه ظاهر، فقد أشار إسماعيل إلى أن الرجل إذا كان إذا حلف ألا يفعل شيئا من الحلال لم يجز له أن يفعله حتى نزلت كفارة اليمين، فلأجل ما كان قبل من التحريم، ولما وردت الكفارة سمي تحريما، ومن ثم والله أعلم سميت كفارة. الثانية أن الآية التي نحن بصددها ينظر فيها على أي معنى يطلق التحريم من تلك المعاني، أما الأول فلا مدخل له هاهنا، لأن التحريم تشريع كالتحليل، والتشريع ليس إلا لصاحب الشرع، اللهم إلا أن يدخل مبتدع رأيا كان من أهل الجاهلية أو من أهل الإسلام، فهذا أمر آخر يجل السلف الصالح عن مثله، فضلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص. وقد وقع للمهلب في شرح البخاري ما قد يشعر بأن المراد في الآية التحريم بالمعنى الأول، فقال التحريم إنما هو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد أن يحرم شيئا، وقد وبخ الله من فعل ذلك فقال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، فجعل ذلك من الاعتداء، وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال فهذا كله حجة في أن تحريم الناس ليس بشيء. قال الشاطبي وما قاله المهلب يرده السبب في نزول الآية وليس فيه ما يشعر بهذا المعنى، وإنما نصت الأسباب على التحريم بالمعنى الثالث كما تقرر، ولذلك لم يعد المحرم الحكم لم يعد المحرم الحكم لغيره كما هو شأن التحريم بالمعنى الأول، فصار مقصورا.
يقول بأن هذا الشيء حلال وهو هذا الشيء حرام وهو حلال، هذا نسب إلى الشريعة التحريم أو أنه عارض الشريعة فيكون الحكم حكما عاما، أما أن يحرم الشيء على نفسه أو شيء هذا لا يتعدى. نعم. ويكون معناه الامتناع من الشيء المباح كما هو شأن التحريم معناه، فصار مقصورا على المحرم
دون غيره.
نعم.
وأما التحريم بالمعنى الثاني فلا حرج فيه في الجملة، لأن بواعث النفوس على الشيء
اللي هو الطبيعي. أما الأول أن تحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى فهو كما لو أحللت ما حرم الله، قد يجهل الإنسان الشيء يحرم شيء بالتأويل ولا يدري أنه مباح أو يبيح ولا يدري أنه حرام، هذا يحتاج إلى إقامة حجة كما حصل من قدامة بن مضعون رضي الله عنه، فإنه أباح لنفسه الخمر على وجه ما، استحل الخمر على وجه ما، فهذا يعلم. ولهذا نقول في ضابط الاستحلال يا إخواني هو الاعتقادي اعتقاد حل الشيء، نقول بعد علمه، لأنه قد يستحل الشيء يعتقد حل اعتقاد الحل حل المحرم يستحل هذا المحرم اعتقاد حله، لكن قد يعتقد الحل لتأويل يظن أن هذه ليست محرمة أو الصورة التي يفعله ليست هي صورة الصورة المحرمة أن يعتقد، ولهذا لو الحاكم نفسه قال أنا أعتقد إباحة هذا، لو قال أعتقد أستحل أعتقد، هل هذا كافي؟ لا، ليس بكافر أن تلحق به الكفر، لأنه يعتقد مباحا عنده، يعتقد جائزا عنده، فهذا يحتاج أن تقيم عليه الحجة لتبين أن هذا غير جائز. وما وجهك في ذلك؟ يعني مثلا لو اعتقد مثلا الحكم غير ما أنزل الله وقال أنا لو حكمت غير ما أنزل الله بما أنزل الله أن الكفار هيأتون ويضربون ويفعلون كذا كذا وأنا أريد حفظ الإسلام والإسلام جاء بحفظ كذا فأنا أفعل، يبقى هذا تأويل حتى ولو كان التأويل ضعيفا فإنه لابد من إقامة الحجة عليه، لأن الكفر حكم عظيم، وبالتالي يضرأ بالشبهة حتى تزال هذه الشبهة عن الإنسان. ولذا المسألة ليست مسألة سهلة، ليست المسألة مسألة سهلة. وهذه الألفاظ فرق بين ضوابطها العامة وإسقاطها على المعين. فنقول اعتقاد حل الشيء بعد علمه، فنقول بعد علمه أن يعلم الإنسان أن هذا محرم، أن هذا ممنوع إن كان عنده شبهة تزول، بعد ذلك تقام حجة. ولهذا عمر رضي الله عنه أرسل إلى قدامة من يبين له ذلك، إن أصر فإنه يحكم عليه بالاستحلال. نعم.
لأن بواعث النفوس على الشيء أو صوارفها عنه لا تنضبط بقانون معلوم، فقد يمتنع الإنسان من الحلال لأمر يجده في استعماله،
لألم يجده في استعمال. نعم.
ككثير ممن يمتنع من شرب العسل لوجع يعتريه به حتى يحرمه على نفسه، لا بمعنى التحريم الأول ولا الثالث، بل بمعنى التوقي منه كما تتوقى سائر المؤلمات. ويدخل هنا بالمعنى امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم، لأنه كان يناجي الملائكة وهي تتأذى من رائحتها، وكذلك كل ما تكره رائحته. ولعل هذا المحل أولى من قول من قال إن الثوم ونحوه كانت محرمة عليه بالمعنى المختص بالشارع. والمعنى يعني
الله تعالى أعلم في هذا التمثيل نظر في مسألة الامتناع عن المباح الطبعي بالطبع، والذي يظهر أن هذا معنى شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن أكل ثوم البصل بمعنى شرعي وليس لطبعي، لأنه علل ذلك بقوله فإنني أناجي من لا تناجي، فهذا معنى شرعي محمول على الكمال في المناجاة. يبقى النبي طلب هذا صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما تعلق بمسألة ماذا دخول المسجد. أما بالنسبة لنا فيما يكون خارج المسجد فما يتعلق به معنى شرعي، إنما النبي كانت له خصوصية في المناجاة ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، فيكون هذا خارج المعنى الطبيعي. نعم.
والمعنيان متقاربان وكلاهما غير داخل في معنى الآية. وأما التحريم بالمعنى الثالث والرابع فيحتمل أن يكون في عبارة التحريم، فيكون قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم قد شمل التحريم بالنذر والتحريم باليمين.
الرابع أنه أن يحلف على بعض الحلال ألا يفعل. نعم.
والدليل على ذلك ذكر الكفارة بعدها بقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين إلى آخره، وما تقدم من أنه كان تحريما مجردا قبل نزول الكفارة، وأن جماعة من المفسرين قالوا في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إن التحريم كان باليمين حين حلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشرب العسل، وسيأتي ذكر ذلك بحول الله. قال الشاطبي رحمه الله فإن قيل هل يكون قول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء الحديث من قبيل التحريم الثاني لا من الثالث، لأن الرجل قد يحرم الشيء للضرر الحاصل به، وقد تقدم آنفا أنه ليس بتحريم في الحقيقة، فكذلك ها هنا لا يريد بالتحريم النذر
التدين، لا يريد بالتحريم التدين. نعم عندنا في نسخة التدين،
بل يريد به التوقي خاصة، أي إني أخاف على نفسي العنت.
يعني
وكان
يعني إذا أكل لحمة انتشرت للنساء حصلت قوة، وبالتالي يشتهي النساء وقد لا يأمن على نفسه، فلو امتنع عن اللحم هنا لدفع المضرة فلا يقال إنه قد فعل ذلك تدينا فيلام. الشاطبي يريد من هذا المبحث إيه؟ أن الإنسان قد يحرم الشيء عن نفسه، إن حرمه تدينا هذا المصاب، حرمه تدينا هذا المصاب، وأما إذا حرمه عن نفسه طبعا أو شيئا من هذا فهذا مباح، كان يلحق مثلا ضرر أو لا تشتهي نفسه أو إلى آخره. نعم، لأنه يتكلم في معنى الاتباع عموما، ويريد أن يقول بأن الإنسان ينبغي أن يتبع الشرع فيما أحل وفيما حرم ولا يحدث شيئا، لكن قد يمتنع الإنسان عن الشيء. أنا الآن لا أركب سيارة لأني ما أجدها، أو لا أركب سيارة لأني أخاف أنا لا أقود لا أحسن القيادة، أو لا أركب السيارة تعبدا أنا أريد ما أركب السيارة زهدا وكذا وكذا، فهذا جاهل، هذا جاهل لأنه مباح، هذا جاهل. لأن مثل سيارتك مثل دابة الرسول، ومثل توك توكك مثل بغلة الرسول، ومثل عجلتك مثل حمار الرسول مثلا، يعني أنا ما أقول هذا حتى لا تقول يعني، هذا مثل هذا، الدابة هي أعلى شيء، مثل ما أعلى شيء عندك السيارة يليها البغلة مثلا، هذه دون الدابة وأكمل من الحمار، مثل التوك توك الآن يليها مثلا العجلة ولا شيء مثل الحمار، والنبي ركب الحمار وركب البغلة وركب إيه الدابة، فما كان يتوقع شيئا من ذلك، المتاح يركبه صلى الله عليه وسلم. نعم نعم اللبن، يعني بدل ما يقول ايه انا اكرهه، هو يريد ان يقول كده يعني انا ما بحبوش، فيقول لك ايه انا لا يعجبني او لا اريده، عشان هما بيقول لك ايه ما ينفعش تقول انا ما بحبوش، دي نعمة من نعم لا تشبه ما بحبوش، هذا كله الحقيقة من يعني ارى هذا من التنطع، ان الانسان لا يحب الشيء فلا اشكال في ذلك يعني، لا تحبه يعني جهة الطبع يعني. نعم. مثل أنت تفضل كل أنا ممسك، وما يقول أنا صائم خشية الرياء، طب وما الفرق بين أنا صائم وأنا ممسك؟ ما هو نفس المعنى. فأحيانا الإخوة يخترعون أشياء يحسبونها إيه شيئا يوافق الشرع وليس كذلك. نعم قد يكون مثلا لأنها دابة يعود لصفة فيها، لصفة فيها مثلا دابة خفيفة دابة لا مع نفسه. نعم.
وكأن نعم. هذا المعنى والله أعلم هو مقصود الصحابي رضي الله عنه. فالجواب أن من يلحقه الضرر وقت ما يتناول شيئا يمكنه أن يمسك عنه من غير تحريم،
وقت ما يتناول شيء يمكنه أن يمسك عنه من غير تحريم. نعم. يعني لا تحارب ذلك على نفسك، امتنع، لو كان هذا يضرك امتنع. نعم.
إذ التارك لأمر لا يلزمه أن يكون محرما له.
صحيح.
فكم من رجل ترك الطعام الفلاني أو النكاح لأنه في ذلك الوقت لا يشتهيه أو لغير ذلك من الأعذار.
نعم. أنا طالب علم عند المشايخ، ما ودي أتزوج الآن سنتين ثلاثة أربعة حتى أحصل علما بالتفرغ وقد لا يتيح لي الزواج، فأؤجل سنتين ثلاثة أربعة، هذا ما حرم على نفسي الزواج ولا تعبد بذلك، إنما مصلحة تقديم تأخير كذا، مثل ما الواحد يقول إيه بدل ما أتزوج الآن أسافر الأول وأكون نفسي، لأن الزواج له تبعات، فأؤجل الزواج سنتين ثلاثة أربعة ما في إشكال. ولهذا شيخ الإسلام ما مات ولم يتزوج، وهو الذي تكلم في الزواج وفضيلته وبين هذه المسائل أكثر، لكن جاءه الشاغل الذي شغله عن ذلك ومات ولم يتح له الزواج، بل كثير من أهل العلم مات وهو أعزب لا لجهدهم في الزواج. فما عرفنا من العلماء السلفيين من عزف عن الزواج تعبدا، وإنما لعذر من الأعظم. نعم.
حتى إذا زال عذره تناول منه، وقد ترك صلى الله عليه وسلم أكل الضب ولم يكن تركه موجبا لتحريمه له.
نعم.
والدليل على أن المراد بالتحريم الظاهر وأنه لا يصح وإن كان لعذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بالآية، فلو كان وجود مثل تلك الأعذار مبيحا للتحريم بالمعنى الثالث لوقع التفصيل في الآية بالنسبة إلى من حرم لعذر أو لغير عذر. وأيضا فإن الانتشار للنساء ليس بمذموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج الحديث، فإذا أحب الإنسان قضاء الشهوة تزوج، فحصل له ما في الحديث زيادة إلى النسل المطلوب في الملة، فكأن محرم ما يحصل به الانتشار ساع في التشبه بالرهبانية، فكان ذلك منتفيا عن الإسلام كسائر ما ذكر في الآية. والمسألة الثالثة أن هذه الآية يشكل معناها مع قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة الآية، فإن الله أخبر عن
نقف هنا ونجعل إيه الإشكال عشان نذكر عنوان ده قادم، إشكال في الجمع بين أو إيش بين الآيتين لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، استنى، والآية كل الطعام كان حلا إلا ما حرم إسرائيل، تقول يا أحمد في ايه حديث ايه؟ اي نعم. الأول هو شو الحديث؟
قال لا أعرف.
لا أعرف. خلاص بقى خلاص.
شفنا؟ لا ده سنة على أنه أول ولد وليس هو.
تبحث لسه هتجيب. كل ما تبحث هتجيب. كل ما تبحث هتجيب. ابحث بس هتجيب. الآن صار أبو ولد الزنا له جريرة. هذا له جريرة. هذا الزاني هذا لا يستنكر إن صح. لا أنا أقول يعني هنا أسبوعين حتى أبحث الشيخ أحمد يبحث الحديث كله. لا هتجيب.
الشيخ ابن باز شفنا قال يعني يتعامل مع ولد الزينة ممكن ان يكون قاضيا او اميرا ويتعامل معه كشان ايضا.
اي نعم لا شك. بل الذي ارى انه لا ينبغي ابدا ان يذكر لولد الزينة انه ولد زينة ولا ينبغي ان يقال له كذلك، فان هذا من التنابز بالالقاب. لو ان انسان قال يا ولد الزينة او انت ابن زينة او ان كذا، هذا من التنابز بالالقاب لا شك. اسم نعم مسألة الكفاءة في الكفاءة لا يلزم، لكن كالقاعدة المعروفة العامة أن كلما أمكن الإنسان أن يزيل مثل هذه الأشياء هذا أفضل، لكن لا يلزم، يعني ليست من الكفاءة الواجبة، من الكفاءة المعتبرة، لكن كمالا ما يعتبر كمالا. يعني أنت مثلا تزوج ابنتك مثلا واحد مثل هذا مشهور في الناس أنه مثلا كذا أو لقيط أو شيء، قد يعني يكون لهذا أثر على أولادي بعد ذلك وولد ابنتك. وبعدين لابد أن نراعي الطباع، يعني ممكن اليوم أتشجع البنت تشجع لا هذا أخ وأحسن أخ في الدنيا وكذا، وبعد ذلك ها أما تجلس مع فلان أنت متزوجة مثلا فلان اللي هو وفلان وعلان، يوم يضيق صدرها بعد ذلك، وربما أدى ذلك إلى ما أدى. فالإنسان يبتعد. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حديث الموصول بتوفيق الله والقراءة في هذا الكتاب.